الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وكان وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود أطول من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، يعني اقترب من البئر فنزل وشرب منها. وفي لفظ الصحيحين: بينما رجل يمشي اشتد به العطش، فقوله صلى الله عليه وسلم أن الرجل شرب من البئر لأن هذا الرجل قد اشتد به العطش، بلغ به مبلغا عظيما، فبينما هو يمشي فوجد هذه البئر فنزل إليها وشرب. وهذه حاجة الذي اشتد به العطش، أنه إذا وجد الماء يشرب. فلما اشتد به العطش وبينما هو يمشي وجد تلك البئر، نزل إلى تلك البئر وشرب، فقال صلى الله عليه وسلم: فنزل فشرب منها. قال: وعلى البئر كلب يلهث، يعني لما خرج الرجل هذا الذي شرب، لما خرج وجد كلبا عند البئر يلهث. يلهث يعني يخرج لسانه من شدة العطش، لهث الكلب إذا أخرج لسانه من شدة العطش. فهذا الكلب، هذه بهيمة، هذا حيوان، وجده هذا الرجل يلهث كما جاء في رواية الصحيحين، يأكل الثرى، يعني يذهب إلى التراب، التربة الندية، تلك التربة الندية، ويضعها في فيه لعله يجد رغبة في تخفيف العطش. فوجد كلبا لما خرج من البئر، وجد كلبا يأكل الثرى من شدة العطش. وقال هنا في هذه الرواية عليه الصلاة والسلام: وعلى البئر كلب يلهث، يعني يخرج لسانه من شدة العطش. قال: فرحمه، رق له، لما رأى الكلب على تلك الحال يخرج لسانه من شدة العطش يلهث ويأكل الثرى، رق له، رحمه ورق له، وقال بأن هذا الكلب قد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ بي. الرجل تذكر حاله قبل أن ينزل البئر ويشرب، قد اشتد به العطش ثم بعد ذلك نزل البئر وشرب، لما خرج وجد الكلب يأكل الثرى من شدة العطش ويلهث، قال: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فرق له ورحمه. قال عليه الصلاة والسلام: فنزع أحد خفيه فسقاه. فنزع أحد خفيه فسقاه، المراد أنه عاد ورجع إلى البئر ونزع أحد خفيه وملأ الخف ماء وليس عنده شيء. الآن بماذا يجذب الماء؟ ليس معه دلو، بماذا يجذب الماء ليسقي الكلب؟ فنزع أحد خفيه من قدمه وملأها ماء ووضعها في فيه، أمسكها بفمه، أمسك الخف بفمه، لم يمسكها بيده. لماذا؟ لأنه يعمل يديه في الصعود، هو نزل البئر فإذا صعد يحتاج إلى أن يعمل يديه، وهذا كما قال العلماء يشعر بصعوبة الصعود من البئر، يعني الأمر شاق. هو في الأول نزل وخرج من البئر لحاجته، شديد العطش، أنت الآن بين أن تموت بسبب العطش وبين أن تنزل البئر مع صعوبة النزول إليها وتشرب، فمع ذلك نزل وشرب وعاد. فلما وجد الكلب ورق له ورحمه، نزل مرة أخرى ونزع خفه وملأه ماء وأمسك الخف بفمه وأعمل يديه ليعمل يديه في الصعود، وصعد وسقى الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: فنزع أحد خفيه فسقاه، مع عسر الصعود في تلك الحال، ومع ذلك حرص على أن يسقي هذا الكلب فسقاه. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فأدخله الجنة. شكر الله له، معنى أثنى الله عز وجل عليه، أو قبل الله عز وجل عمله، أو جزاه الله سبحانه وتعالى على 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 عمله، هذا معنى قوله فشكر الله له، صنيعه وعمله هذا حين رق لهذا الكلب وسقى هذا الكلب، فأثنى الله عز وجل عليه أو قبل الله جل وعلا عمله أو جزاه سبحانه وتعالى على عمله. قال عليه الصلاة والسلام: فأدخله الجنة. وفي رواية الصحيحين: فغفر له، شكر الله له فغفر له، غفر له ذنبه، وشكر الله له فأدخله الجنة كما في هذه الرواية. وقوله فأدخله الجنة، الفاء هنا تفسيرية، إذا قلنا على معنى شكر الله له يعني جزاه الله، ففسر هذا الجزاء قال فأدخله الجنة، أو قال فغفر له كما في رواية أخرى غفر له، وهنا قال فأدخله الجنة، أو هذا من باب عطف الخاص على العام، لأنه قال أثنى عليه وقبل عمله وشكر الله له، هذه عامة، ثم الخاص أنه أدخله الجنة أو غفر له سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فأدخله الجنة. وهذا الحديث استفاد منه فضيلة الإحسان إلى الحيوان، هذا كلب والرجل رقى له وأحسن إليه وسقاه، وانظر إلى عظم الجزاء، الله جل وعلا شكر له أثنى عليه ولقبل عمله ولجزاه على عمله فأدخله الجنة وغفر له سبحانه وتعالى، هذا في فضيلة الإحسان. ويدل الحديث على خطورة الإساءة إلى هذه الحيوانات كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. إن كان الحديث الآن في سياق إحسان إلى كلب وذكر جزاء عظيم، فهذا فيه أن الإساءة إلى هذا الحيوان وعدم الإحسان إليه فيه الإثم، هذا فيه الجزاء، دخول الجنة والمغفرة، فإذا كان ثمة إساءة فهذه فيها الإثم. ومر معنا في الدرس الماضي قصة المرأة مع الهرة التي حبستها حتى ماتت، لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، في هرة دخلت النار والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة الإساءة إلى الحيوان وعدم الإحسان إليه، لأذية الحيوان وإساءة إلى والإساءة إلى الحيوان. ويدل الحديث على أن أي حيوان يحسن إليه ما لم يكن ذلك الحيوان مما أمرنا بقتله. بعض الحيوانات والهوام أمرنا بقتلها لدفع أذاها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية، بقتل العقرب، بقتل الفأرة والفويسقة وغيرها، فهذه تقتل. لو جاء إنسان وقال لك: أنتم تقولون الرحمة بالحيوان، فلما تقتل هذه الهوام؟ نقول: نقتلها لأنها مؤذية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، وإننا نحسن إليها في قتلها، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلنا تلك الهوام فإننا نحسن إليها في طريقة القتلة، أما ما لم نؤمر بقتله فإن الإنسان يحسن إليه، يحسن تلك الحيوانات ويؤجر على ذلك. ولهذا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الرجل الذي أحسن إلى الكلب وسقاه فشكر الله له وغفر له فأدخله الجنة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى هذه البهائم يا رسول الله عندنا فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة، هذه الرطوبة يقصد بها صلى الله عليه وسلم رطوبة الحياة، يعني ما دامت حية، في كل كبد حية، وهذا يشمل ويعم كل حيوان ما لم نؤمر بقتله، ما لم نؤمر بقتله فيحسن إليه، قال صلى الله عليه وسلم: فيه أجر، تحسن إلى هذا الحيوان ولهذه البهيمة ففيها أجر، في كل كبد رطبة ما دامت حية، هذه رطوبة الحياة كما ذكرت، فإن فيها أجرا. فلذكر هذه الحيوانات الإنسان يحسن إليها ويحتسب ذلك ويثاب. وقد يكون الأمر إذا عظم فيه الإخلاص مع أنه عمل يسير يكون سببا لدخوله الجنة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل يسقي كلبا، عمل يسير قد يحتقر، يدخل مع صعوبة دخول البئر ويملأ خفيه ويعيد الخروج منها مع عسر ذلك ويسقي كلبا، فكان الجزاء عظيما، أدخله الله عز وجل الجنة، غفر له وأدخله الجنة سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الأمر يتعلق بالإحسان للحيوان، الإحسان للإنسان باب أولى. إذن الآن نتكلم عن إحسان إلى حيوان، الإحسان إلى إنسان، إحسان إلى مسلم، وهذا أولى الأولويات، هذا لا شك أن فيه أجرا وفيه ثوابا عظيما. فإذا أمرنا في شريعتنا هذه الشريعة العظيمة أن ذات المحاسن العظيمة أيضا، إذا أمرنا بالإحسان حتى إلى الحيوان ولنا في ذلك أجر، فكيف بالإحسان إلى الإنسان؟ فكيف إذا قل إنسان كان مسلما أو كافرا، فكيف بالإحسان حتى إلى المسلم الذي له حقوق عليك؟ لا شك أن هذا فيه أجور عظيمة. ولما قل إحسان للإنسان مسلم أو كافر، الكافر غير الحربي الذي لا يحارب المسلمين يجوز الإحسان إليه، خاصة إذا كان يتألف قلبه للإسلام فيحسن إليه، ولم ينهنا الله عز وجل عن الإحسان إليه وأن نبرهم وأن نقسط إليهم، فإن الله جل وعلا منهى عن ذلك، وإنما نهينا عن الذين يحاربون المسلمين. أما كافر غير حربي، قد يعيش الإنسان في بلد ويكون جيرانه من الكفار يريد تألفهم تأليف قلوبهم على الإسلام فيحسن إليهم مظهرا لهم محاسن هذا الدين العظيمة، حتى الكافر يحسن إليه. فقد جاء أن الأسير يحسن إليه، والأسير يكون كافرا يطعم ويحسن إليه، وهذا من الإحسان. فكيف إذا كان قلت إذا كان مسلما، وهذا المسلم ربما تتعدد حقوقه عليك، يكون قريبا لك ويكون جارا لك زيادة على الإسلام، فإن هذا أولى من يحرص على الإحسان إليه وفي ذلك أجر. إحسان إلى حيوان فيه أجور عظيمة، فكيف بالإحسان إلى المسلم والقريب والجار وغير ذلك؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.